بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم متابعينا الكرام وأهلا بكم مع بودكاست بي إن سبورتس، ومعكم أيمن جادة. ويسرني أن يكون ضيفي اليوم نجم الكرة العراقية الكابتن نور صبري، حارس مرمى المنتخب العراقي الذي فاز معه بكأس آسيا وبالمركز الرابع في ألعاب أثينا الأولمبية وبذهبية غرب آسيا، وألقاب كثيرة الحقيقة مع المنتخب ومع الأندية أيضا. وأعتقد أنك بلغت نادي المئة، دخلت 100 مباراة دولية مع المنتخب العراقي، صحيح؟ حكي لي ملخص الآن. أنت لما ترجع بالذاكرة للوراء تجد هذه السنين التي مرت كلها أشبه بشريط سينمائي،
صحيح،
يمر في لحظات، لكن هي كانت أيام وليالي وتعب وسفر وتدريبات ومباريات.
أكيد.
لخص لي هذه المسيرة، كيف تذكرها؟ كيف تنظر للوراء؟
بداية سعيد جدا بتواجدي معك.
الله يحييك.
حقيقة فرصة طيبة جدا.
الله يبارك فيك.
وأكيد تمثيل البلد أو تمثيل الوطن دائما هو شرف كبير لكل إنسان، وأعتقد يعني أتصور أنه إحنا مثلنا بلدنا بصورة جيدة في ظل ظروف كانت صعبة جدا. صحيح. بلد كان يمر بمنعطف يعني سياسي اجتماعي ديني بكل المجالات، كان يمر بظروف صعبة، لكن كان هذا الفريق بالتحديد بدأ من 2000 وكمل المسيرة بال 2003 و4 وحقق كثير من الإنجازات على مستوى الكرة العراقية والعربية، وأيضا كللها بفوز بكأس آسيا. كانت هناك نتائج جيدة وممتازة بالنسبة لهذا الجيل اللي أنا طبعا من ضمنهم. بالفعل هو شريط الحياة، لكن هو طويل حقيقة، مسيرة طويلة، لأن أنا بديت وأنا يعني بعمر 19 سنة. بديت من وقت يعني، وأنا وحرست مرمى المنتخب وأنا صغير، يعني كان هناك اعتراضات كثيرة.
أنك تبدأ حارس على مستوى كبير في سن صغير، هذا غير مألوف كثير.
في ظل ضغوطات كثيرة يعني في ذاك الزمان، ضغوطات كثيرة أنه أنت تلعب لمنتخب العراق مطالب دائما أنه ما تخطأ. وهذه كانت صعبة. وبعدها زمن الحرية والديمقراطية والانفتاح بالنسبة للشعب العراقي، أيضا أبدأ الجميع بدأ يمتن انطي آراء، فهذه أيضا شكل ضغوطات أكبر على اللاعبين. فمسيرة نعم طويلة، لكن أنا أفتخر بها حقيقة.
حقيقة هي بقدر ما هي طبعا شرف تمثيل الوطن، هي أيضا مسؤولية، وأعتقد أنك أنت كنت من اللاعبين الذين هم على قدر المسؤولية، فعلا مثلت العراق وساهمت في الفوز بانتصارات وإلقاب الكرة العراقية. طيب احكي لي، ما هي قصة هذا التفوق أو ما هو سر هذا التفوق للكرة العراقية؟ أنا شخصيا عاصرت وبالذاكرة أعود منذ كنت صغيرا في الستينات. العراق فاز بكأس العرب،
صح.
في السبعينات فاز العراق بكأس فلسطين التي أصبحت بديل لكأس العرب. في الثمانينات العراق وصل لكأس العالم في المكسيك،
صحيح.
التسعينات طبعا ظروف
نعم، حتى وفاز بكأس الخليج.
نعم، كأس الخليج هذه بطولة يعني تعتبر بسيطة جنب الإنجازات الأكبر عربيا وقاريا، والوصول لكأس العالم. التسعينات حقبة نعرفها بما فيها من سلبيات ومشاكل. ثم في الألفية الجديدة أنتم فزتم بالمركز الرابع في الألعاب الأولمبية، هذا كان إنجاز كبير، وبكأس آسيا عام 2007، ومؤخرا منتخب العراق فاز بكأس الخليج المرة الرابعة وعاد إلى الواجهة. ما هو سر هذا التميز الدائم ما شاء الله للكرة العراقية؟ هذا هو في أجيال الكرة العراقية متلاحة.
أضيف لك أنه كثير من الإنجازات جاءت خارج البلاد، يعني كل أنت تلعب تقريبا خارج بلدك
تقريبا
يعني.
نعم، كثير من آخر 20-25 سنة أنت ما تلعب في بلدك.
بالضبط، ما كانت تلعب أمام جمهورك. هو نوعية المواطن العراقي، يعني هذه النقطة، أو الإنسان العراقي بالتحديد، هو مخلوق من هذه الصعوبات التحديات. يعني أنا أتكلم عن نفسي، فيعني كنور كيف بديت حياتي، كيف وصلت للي أنا وصلت من تحت، يعني من تحت الصفر. كيف كنا نعمل وندرس ونروح إلى موهبتنا أو إلى طموحنا، كانت العملية صعبة جدا. ما كنا نملك، أنا عن نفسي ما كنت في بدايتي ما كنت أملك يعني حذاء اللعب هذا اللي إحنا نرتديه. ما كان يعني كنا واحد من صديق إلى صديق في سبيل الروح إلى الشيء اللي نحبه. فطبيعة المواطن العراقي هو اللي هي ينتفض، مثل ما احنا نقول عندنا نقول عنده غيرة. هذه الغيرة هي موجودة عند الجميع، لكن احنا استثمارها مختلف، خاصة بالجانب الرياضي. دائما احنا نلعب من أجل الوطن، وعلى فكرة قليل من اللاعبين اللي يعني أو خلينا نقول البلدان، الكثير يحب بلده ويحب علمه ويحب يخدم بلده. هذا أمر منتهي منها، يعني لا ما نقدر احنا نزايد على هاي القضية. لكن هذا العراقي دائما يمر بظروف، يعني أنا ولدت في زمن الحرب. وطفولتي هي حرب، مراهقتي حرب، إلى أن وصلت مرحلة النضوج حرب، تزوجت وصار عندي أطفال، ولا أزال نمر بنفس الظروف. فهي العملية مثل إحنا نورث الظروف الصعبة، واللي من خلالها ينتفض هذا اللاعب أو في أي مجال. يعني أنت تعرف العراق دائما بالضبط، تحديات دائما موجودة.
نعم. طيب الكرة العراقية قدمت الكثير من النجوم، إذا بدأنا من الأمام لأنه أنت تلعب في أول مركز رقم واحد فنبدأ من الأمام نرجع عندك في المقدمة سواء مر علي كاظم أحمد صبحي أحمد راضي الله يرحمه
فلا حسن
نجوم كثيرين في الهجوم
قائمة طويلة طبعا.
ترجع الوسط ترجع الدفاع قائمة عبد الرجال طويلة قائمة طويلة من أسماء مجبل فرطوس إلى آخر ذلك نصيد حراس مرمى ستار خلف رعد حمودي أسماء
شندل رعد حمودي معد هاشم
بالضبط أسماء كبيرة ونور صبري كيف استطاع أن يفرض نفسه بين هذه أو ضمن هذه السلالة خلينا نقول الحراس المميزين الكرة
لما بديت وبدأ اسمي يبين عند الناس كانوا دائما يطالبوني بأنه بالمعنى يقول لك من يشوفوني الناس يقول لك صير مثل رعد حمودي رعد حمودي كان يصد ضربات جزاء أي واحد كان يشوفني يقول لي أنت خوش حارس تشبه رعد حمودي كانت الناس تشوف رعد حمودي هو الأيقونة بالنسبة لحراسة المرمى
صحيح.
فكان تحدي بيني وبين نفسي يبقى أنه رعد حمودي هو اسم كبير لا خلاف عليه أنه كيف أنه يعني ألغي اسم رعد حمودي يعني كذاكرة ما تغير هو باقي باسمه بمسماه الحقيقي
يعني تأخذ هذا المكان
أخذ هذا المكان وهذا اللي حدث اليوم دائما المقارنات بنور صبري وهذا شيء أنا بالنسبة أشعر بفخر كبير لما يجي طفل يجي شاب يجي بالضبط
طيب احكي لي سر ضربات الجزاء كثيرين يسألوني لك أنا ما أعرف أنا ما كنت حارس مرمى كيف الحارس يصد ضربة جزاء كيف يقرر هل يرتمي سلفا هل يدرس المنافس هل ماذا يفعل الحارس
هذا بالسابق يرتمي سلفا هذا سابقا
ايه؟
اليوم قبل زمان يقول لك الحارس توقع اثنين هنا وتوقع ثلاثة هنا
ايه؟
عسى ولعل وحدة هنا وحدة هنا وتعتمد على رد فعل الحارس لكن اليوم ضربات الجزاء هي 50-50 قبل كانت يعني النسبة الأكبر للاعب
صحيح
لكن اليوم حارس المرمى مؤثر جدا بسبب رده لضربة جزاء هو طبعا تدريب بالضبط ضربات الجزاء هي تدريب يعني أنا كنت أدرب بعد التدريب على ضربات الجزاء
بس تدريب ما هو المساحة النفسية أو الذهنية في هذا التدريب
أولا هو طبعا رد فعل الحارس
كيف تدرس خصمك
بالضبط هي الدراسة أنت في بعض المباريات مثلا تكلمك عن مباراة كوريا اللي هي طبعا المؤهلة لمباراة النهائية لكأس آسيا احنا 3 ايام نشوف ضربات جزاء الفريق الكوري
ايوه
اذا هذه دراسه
بس ميزت واحد من الثاني
نفسهم سددوا يعني كنا
ميزت اشكال ولا
لا ميزنا ارقامهم طبعا ايه الرقم اول شيء ثانيا كنا يعني لما تمتلك مدرب عنده رؤيه كبيره يتوقع انه هاي المباراه تروح لضربه جزاء هذا هذا شيء كبير
كان مدربكم عدنان حمد وقتها
لا كان مدربنا فييرا في كاس اسيا
صح
كان عدنان حمد بالاولمبيا
صح
مدرب الحراس يتوقع انه راح تصير ضربه جزاء وكوريا الجنوبيه كانوا يلعبون لعبوا ضربه جزاء امام ايران في دور ربع النهائي نفس اللي سددوا امام ايران سددوا امامنا بالضبط بس الواحد اللي غير ضربه الجزاء غير الجهة
غير جهة
بالضبط
والبقية نفس
نفسهم تزيدي. نفسهم
نفس الزاوية
نفس الشيء نفس التنفيذ
وانت مذكرهم كويس
مذكرهم كويس طيب. واحدة صديتها والأخ رحت معها راح ضربت بالعمود وانتهت المباراة فاز العراق تأهل المباراة نهاية الموضوع دائما الآن أصبح دراسة ممكن والنسبة الأكبر لحارس المرمى اليوم لما يكون حارس مرمى عنده ثقة
أنت تزيد نسبة الحارس على المهاجم
أنا برأيي نسبة الحارس أكبر بنسبة
هل لأن خوف الحارس أقل لأن الحارس دخل فيه الهدف عادي
ضربة جزاء
لكن بالنسبة للمهاجم في عنده خوف كبير لما يسدد يعني مو مصدق يسدد الكرة ويخلص
هو قليل اليوم بالعالم اللي يملك تكتيك عالي أو تكنيك عفوا عالي اللي هو لحظة ما يعني يشوف حارس المرمى اللي هو طبعا احنا نتكلم عن اللاعبين العالميين نيمار وميسي وكريستيانو دول لا وايضا هم يضيعون
صح
اللي هم يمتلكون اعلى صح دقة صح لكن يضيعون لانهم دول يرفعون عينهم يرفعون عينهم باللحظة الأخيرة وهذه اللحظة اللي هي تفصل ما بين الحارس وما بين المنفذ
يعني هذه كلها هي عمل البصر هذا تأثر فيه على خصمه
نعم لانه هو النظر الحارس دائما الى اللاعب لما يعني خلينا نقول الخطوات الاولى لكن بعد
هل الحارس تخوف المسدد
لازم لا. انا ما اقتنع بالحركات اللي بعض الحراس يعملوها هي طريقه الاستفزاز هي قد تكون ناجحه لكن انا اشوفها بالنسبه لي غير محترمه للخصوم
انت برايك الاتصال البصري هو
انا التأثير. برايي انه اولا انظر للاعب وبنفس الوقت ارجع لهدفي اركز بدون اي حركات الاضافيه
هذه نظرتك تعمل له قلق
أنا استعرف
خصوصا إذا عندك سمعة في صدر الأكلاس
أكثر من 17 ضربة جزاء للعراق
ما شاء الله
عندي بمسيرتي الرياضية 25 ضربة جزاء
ما شاء الله
يعني رادهن في الدوريات يعني خلينا نقول بالأندية والمنتخبات
نعم
نعم
طيب الآن يعني المنتخب العراقي مستمر الآن بعد الفوز بكأس الخليج هذه كانت عودة إلى الواجهة والآن منتخب العراق يمثل العرب وآسيا في كأس العالم الشباب في الأرجنتين هذا يعني أن الكرة العراقية مستمرة في تقديم اللاعبين والنجوم والأجيال.
سالم الكرة العراقية دائما تخرج مواهب، أنت تعرف يعني نعم. معاصر الكرة العراقية نعم. وتعرف نعم. يعني إحنا حتى في فترة أجا مدرب زيكو دربنا فترة وتفاجأ بكمية المواهب اللي موجودة نعم. هو بنفسه كان يعني فرحان جدا بكمية المواهب، وتفاجأ أنه هذا البلد ليش ما يروح إلى كأس العالم. طبعا بسبب بعدين اكتشف أنه الحالات الإدارية واللوجستية هي كانت سبب بوضع أنه العراق دائما ما يكون بكأس العالم. لكن بشكل عام العراق دائما عنده مواهب كبيرة، واليوم منتخب الشباب منتخب الناشئين وحتى اللاعبين الآن اللي موجودين بالمنتخب الوطني كثير منهم لاعبين يعني خلينا نقول خبرتهم قليلة لكن شباب، وهناك مواهب. اليوم أيضا نضاف لنا اللاعبين المحترفين اللي هم خارج البلد. يعني اليوم إحنا حالنا من حال المغرب وتونس والجزائر، عندنا لاعبين محترفين في دول أخرى اليوم ممكن يستعين بهم المدرب ويكونون يقدمون خدمة لبلدهم، يعني أصولهم عراقية لكن هم عايشين بالخارج والآن ممكن أنت تستعين بهم، هذولا أيضا متأسسين بشكل صحيح. فالكرة العراقية بها مواهب كثيرة.
طيب الآن يعني أنت أثرت نقطة مهمة، اللاعب العراقي والاحتراف. يمكن في فترات سابقة كان احتراف اللاعب العراقي في الخارج قليل جدا، وكان يقتصر إما في دول الخليج نعم. أو في دول الجوار، يعني يروح صحيح. إيران، يروح تركيا
صحيح.
أقصى حد يوصل اليونان، لكن ما كنا نشوف لاعبين عراقيين أبعد من ذلك إلا ما ندر، يعني أنه تجد كما هو دول الحال دول المغرب نعم. العربي أنه في غرب أوروبا في ألمانيا إنجلترا إسبانيا فرنسا قليل جدا كان.
هو السبب الأول إذا نتكلم عن اللاعب المحلي
نعم.
اللي هو يحترف بالخارج نعم بالفعل، يعني عندنا كم لاعب يعني على عدد الأصابع يذكر أنه احترفوا في أوروبا ومثلوا العراق، مثلا علي عدنان
نعم.
لعب بالدوري الإيطالي ولعب بالدوري الأمريكي
نعم.
ولعب بالدوري التركي، لعب أيضا بالدوري يمكن الدنماركي، لعب أكثر من دوري
نعم.
عندنا أيضا نشأت أكرم لعب بالدوري الهولندي
نعم.
هناك يعني خلينا نقول طفرات نعم. بالمعنى بالنسبة للاعب المحلي من الدوري العراقي ليش؟ لأنه إحنا قضية تسويق الدوري العراقي سالما نعم. أيضا بصعوبة جدا، احنا في بعض الاوقات نشكل على بعض المسؤولين الرياضيين انه هو ما يعرف كيف يسوق الدوري العراقي بالشكل الصحيح، وايضا
يسوق اللاعب العراقي
نعم
او يسوق اللاعب العراقي
اي تسويق اللاعب العراقي هو مهم جدا
نعم.
لان انت اليوم اذا تلاحظ لما العراقي يقدم في احد البطولات بشكل جيد تشوف اكثر من 6-7 لاعبين يروحون احتراف. حتى اليوم الدول الخليج اختلفت عن زمان، اليوم اللي يحترف بالدوري السعودي واحد من افضل الدوريات بالمنطقه،
قادر هذا الدوري يجيب لك على احسن لاعبين في العالم
نعم.
لازم تكون لاعب
واحد من الدوريات المهمه بالعالم الان اصبح نعم. مشاهد بشكل كبير خاصه مع النجوم الموجودين. تحترف ايضا بالدوري القطري واحد ايضا من الدوريات المهمه اللي بها لاعبين على مستوى عالي. اذا الامور اختلفت، لكن ايضا الطموح اللاعب مع التاسيس، احنا عندنا مشكله ايضا بالتاسيس، يعني الانديه العراقيه طريقه التدريب نوعيه التدريب طريقه الاحتراف كيف أنت تأسس لاعب محترف، هذه أيضا من مهمة الأندية والمسؤول الرياضي، هذه اللي إحنا نعاني منها.
نعم، لأنه أصلا المدرب إذا ما كان هو نفسه عاش تجربة الاحتراف نعم. يستطيع أنه يقودك نعم. إليها
أكيد.
لكن أنت أشرت إلى لاعبين ممن هاجر أهلهم أو ممن
بالضبط.
سافروا إلى بلاد الغربة نعم. مبكرا وبالتالي إما ولدوا هناك أو نعم. سافروا صغارا نعم. وبالتالي يعني عاشوا هناك واكتسبوا تجربة الاحتراف نعم. هناك، وهؤلاء يمكن أن يفيدوا الكرة العراقية
ممكن.
كلاعبين محترفين بالأصالة وليس سافروا من العراق
صحيح.
الاحتراف
هو استعانوا بكثير من اللاعبين بفترة من الفترات، حتى لما كنت أنا موجود لعبوا معنا كثير لاعبين
نعم.
كانوا محترفين بالخارج، وأيضا اليوم موجودين عندنا لاعب مثل زيدان إقبال اللي هو صح وما يشترك لكن هو لاعب في مانشستر يونايتد
نعم.
بالفريق الأول، واحد من اللاعبين أيضا الجيدين
نعم.
لعب أكثر مباراة مع المنتخب العراقي وبين نوعيته رغم أنه صغر عمره.
كيف اندماج هؤلاء مع اللاعبين القادمين من أرض الوطن؟
هو بالحقيقة هناك صعوبة، أتمنى الأيام المقبلة أيضا يعني هاي الصعوبات تذلل، لأنه حتى أصبحت في بعض الأوقات مشاكل بسبب شنو؟ هناك ضخ وهناك دعم
نعم.
لفئة على حساب فئة يعني دعم المحترفين من الخارج على حساب اللاعب المحلي. إذا نبقى على هالوضع ممكن إحنا نخسر الطرفين وبالتالي تخسر الكرة العربية. بالضبط. المصلحة العامة مهمة جدا، يجب أن نفكر بشكل صحيح كيف أنه نوازن اللاعبين المحليين مع اللاعب المحترف. اللاعب المحترف يجي أولا ما يملك اللغة، لأنه مثل ما قلنا أنه هو مولود بالخارج قليل يتكلم مثلا اللغة خلينا نقول اللهجة العراقية اللي بها صعوبة، هذه أيضا بها صعوبة، هاي نقطة. نقطة ثانية مثل ما نرجع هو طريقة الاحتراف، يعني اللاعب المحلي يجي يشوف تأسيس هذا اللاعب المحترف، هنا هذه الفوارق يجب أن يكون هناك تجانس وتناسق ما بين الأندية والمنتخب، لأنه بالتالي ده يجي اللاعب المحترف ده يشوفك فارق حتى بطريقة التغذية، يعني هذه مشاكل كبيرة نعم كل شيء
مختلف.
يعني طريقة النوم، يعني هو ممكن يجي لاعب محترف يخلوه نايم مثلا مع لاعب المحلي، هذا اللاعب المحلي ممكن يسهر، وهذه مشكلة. لذلك اعتقد على الجميع المسؤوليه انه كيف ياسس الكره العراقيه مره ثانيه بشكل صحيح، لانه ممكن بالمستقبل تستفاد.
طيب انا في شيء لفت نظري في الكره العراقيه حاليا، وهو طفره بناء الملاعب. يمكن كم 20 استاد تقريبا بنيت او قيد البناء. ما هي قصه بناء هذه الملاعب الحديثه بهذه الكثره؟ طبعا نحن شاهدنا استاد جذع النخله في كاس الخليج، لكن هناك ايضا مجموعه كبيره من الملاعب في بغداد، صحيح، في كربلاء، صحيح، في النجف، في البصره، في الشمال، في الجنوب، في كل انحاء العراق تجد ان هناك ملاعب واستادات حديثه. ما هي الفكره وراء ذلك حسب معلوماتك؟
هو العراق عانى من هذه المساله فترات طويله.
ما كان في غير استاد الشعب الدولي،
استاد الشعب وكل شيء، كل شيء، تدريبات المنتخب ولعبات الدوري كذا، كثير من الامور تحمل كثير، لا يزال ملعب الشعب موجود. وان هناك الملاعب الان اصبحت مفخره بالنسبه لنا احنا كعراقيين. المشكله تواجدت الملاعب واختفت شويه المواهب، صارت هذه المشكله. كان في ذاك الزمان مواهب كثيره، الملاعب اقل. مع ذلك هي الفكره جتي، كان في فتره من الفترات كان احد وزراء الشباب والرياضه صمم على انه يخلق كثير من الملاعب، فكان هناك وزيرين، يعني كل واحد في فتره استزاريه خلينا نقول معينه استلم اسس بنى لأساس لكثير من ملاعب كرة القدم. اجا بعد الوزير الثاني بنى وكمل الملاعب، البعض منها افتتحوها حتى كان فيها نواقص، لكن كملوها بعدين. وبدأ يعني واحد ورا الثاني تباعا، أي واحد يجي يكمل على هذه الملاعب إلى أن أصبح عندنا هذا العدد من الملاعب. فهي كانت رؤية حكومية.
أصبح هناك شبكة استادات. لكن هل برأيك أن هذا يهدف إلى شيء في المستقبل، أن يحاول العراق، لا أتحدث عن كأس عالم طبعا، لكن ربما كأس عالم للشباب، ربما كأس آسيا. يعني شاهدنا تنظيم ناجح لكأس خليج، والعراق لا يفتقد للجمهور. شاهدنا في كأس خليج يعني أن الجمهور كان بالعكس، كان الضغط الجماهيري هائل.
صحيح. ما نشوف احنا نملك كثير من الأشياء. اولا نملك المادة، نملك الـ خلينا نقول الايدي العاملة، نملك الاشياء كثيرة، نملك جمهور، الدعم، نملك امور كثيرة، حب كرة القدم، كثير من الأشياء. لكن احنا مشكلتنا هي تنظيمية. يجب انه ننظم بشكل صحيح.
شوي تفكر
بالضبط المسألة، انه كيف انه تنظم. انت اليوم تصريحات المسؤولين انه نريد ننظم كأس آسيا، لازم نعرف شلون ننظم كأس آسيا بعدين نطلع بهذه التصريحات. لازم نثبت للعالم انه احنا قادرين حتى نطلع بهذه. نعم فترة طويلة العراق ما نظم بطولة، لما اجى نظم بطولة الخليج كان هناك بعض
شيء طبيعي،
الهنات
خلينا نقول طبيعي،
ومسألة طبيعية. لكن بشكل عام كان هناك نجاح باهر. ليش؟ جمهور نجحها،
صح،
لكن هذا وحده ما يكفي في باقي البطولات. يجب انه يكون هناك تعاون،
الجمهور لابد من تنظيمه وتوجيهه.
لذلك اقول لك كل شيء نملك بالحقيقه احنا كل شيء نملك. بلد برغم كل الظروف اللي تمر به، لكن يملك الكثير، ثروات يملك كثير، يقدر يسوي لك اشياء كثيره. لكن احنا مشكلتنا اللوجستيه، يعني الحاله الفكريه، شلون احنا ننظم. هذا اللي احنا نفتقده.
هو مش عيب انك تستفيد من خبرات الاخرين حتى لو كانوا اصغر منك وسبقوك. يعني انت العراق ممكن يلجا الى قطر، السعوديه، الدول اللي نظمت، الامارات، الدول المجاوره اللي نظمت او تنظم.
شاركت بكاس اسيا ب 2007 وشاركت بكاس اسيا 2004 وشاركنا بكثير من البطولات. بعض الدول اليوم حسب ما قرأت أنا، اليوم المنتخب العراقي الشباب في الأرجنتين يشكي من كثير من الأشياء. إذا المسألة
لا
واردة.
لا يقرأك أن الدول المنتخب الكروية يعني الأسم تنظيميا، يعني
الأسم مو معناه أنه هو جيد، لكن إحنا كعراق نقدر ننظم البطولات الآن خاصة بوجود الملاعب. لكن واحدة مو كافي، لأن إحنا يحتاجنا إلى توفير مثلا الفنادق وملاعب التدريب والوسائل الأخرى اللي لمن يجي خلينا نقول الأجنبي يجي إلى داخل العراق أو العربي أو المواطن
يجد ما يتوقعه.
بالضبط.
طيب وجود أشخاص رياضيين أو لاعبين سابقين على رأس الجهاز الرياضي مثل أخ عدنان نجار مثلا، لما يكون واحد من هذا وزير رياضة أو رئيس اتحاد كرة قدم، أو إلى أي مدى يساعد؟
هو يساعد كثير، خاصة لمن مثل يعني الكابتن عدنان درجال، هو كان عنده خبرة طويلة خاصة في دولة قطر. كان على مستوى التدريب، لا كان على مستوى الإدارة، يعني كان عنده يعني
حتى كلاعب سافر وشارك بطولات وشارك
هذا يخدم. اليوم نائب رئيس الاتحاد يونس محمود أيضا كان هنا في قطر. التجربة هذه بدون مجاملة، أنا برأيي على الجميع أنه يأخذ بالتجربة القطرية، كيف تنظم البطولات، كيف تبني الملاعب، كيف توفر الوسائل.
وعلى كل حال الرجلين ذكرتهم هم على علاقة وثيقة بالرياضة.
بالضبط كلهم، كل واحد احترف يعني فترات طويلة، يعني سنوات طويلة، وبتربط علاقات بالجميع. ونرجع ونقول ومو خطأ أنه أنت تستعين بالخبرات من الخارج إلى أن يتعلم المواطن، حتى بعدين يأخذ مكانه الطبيعي ويعرف بعدين بالمستقبل كيف ينظم. فوجود الرياضي والفكر، لأن الرياضي وحده سليمة مو كافي، يجب أن يكون عندك فكر إداري، أي كثير من النجوم ما قدروا يصيرون مدربين ولا قدروا يصيرون إداريين. هما نجم كبير واسم وإلا جمهوره، لكن يفشل على مستوى الإدارة.
يمكن ما أعد الأعداد صحيح ليصير.
بالضبط. إحنا مشكلتنا لما يصير نجم يريد يروح للتدريب يستعمل نجوميته من هو لاعب، ما يبدي من الصفر.
بدون دراسة.
يبدي من نجوميته وهذا طبعا أنا أعتبره خطأ. لذلك أنا واحد من الناس اللي مثلا بعيد الآن عن أي منصب. ليش؟ أشوف الوقت غير مناسب. فعندنا نجوم نعم، بس يجب أن يكون عندنا خبرة إدارية حتى ندير العملية بشكل صحيح.
هو طبعا النجوم الآن أصبح فيهم مجال آخر، هو تحليل تلفزيوني يعني نشوف. نعم. أنت نفسك ما شاء الله عليك متحدث جيد وبالتالي يعني هذه فرصة. لكن إذا كنا تحدثنا عن ذلك، العراق مر بطورين. إذا تحدثنا سياسيا، طبيعة البلد سياسيا في فترة سابقة وكان هناك ربما ضغط على اللاعب. نعم. أن يحقق الإنجاز. نعم. لكن كان العراق ناجحا.
صح.
رياضيا. ثم جاءت الفترة الحالية أو يعني. نعم. السنوات الأخيرة ربما أصبح هناك حرية أكثر.
نعم.
لكن لا أدري الضغط أصبح مقتصر على من؟ على الإعلام، على الجمهور،
سوشيال
على اللاعب ليحقق النتائج،
سوشيال ميديا. سوشيال ميديا
يعني جمهور.
سوشيال ميديا نقطة تحول ببلد مثل العراق. بالحقيقة
إيجابية أم سلبية؟
سلبية.
سلبية.
بها سلبية كبيرة جدا، يعني سلبياتها أكثر من إيجابياتها.
هي لها إيجابية.
لأن
لها
إيجابية. لا أنا قلت لك سلبياتها أكثر.
لأن الكل قادر على أن يقول رأيه ويصل.
إيه بس في بعض الأوقات.
كيف يقول رأيه؟
هذه أول نقطة. نقطة ثانية، كيف المسؤول يتأثر بهذه الآراء؟
نعم.
قد تكون الآراء هذه ليست بالضرورة مناسبة في هذا الوقت، وليست بالضرورة ممكن.
وقد يكون صاحبها ليس صاحب خبرة.
والآراء ممكن تطلق يعني بنفس العاطفة.
نعم.
والعاطفة هذه أيضا مشكلة، لأنه أنت اليوم تدير بلد
أو
بالكامل.
أو الناس صغار السن قليل خبرة، وبالتالي
هذا الفضاء المفتوح يؤثر على المسؤول. نحن بدنا نحكي على مستوى،
لأن هناك أيضا ما يسمى بالأغلبية الصامتة.
بالضبط.
التي قد تكون أكبر. نعم. سنا. نعم. وأكثر وعيا لكنها أقل صار. كلاما.
ما تدخل نفسها.
ما تدخل نفسها في السوشيال ميديا.
لذلك إحنا على أعلى مستويات بالدولة اليوم
يتأثر بالسوشيال،
يشاهد ما يطرح بالفيسبوك. وممكن بسبب منشور معين يحرك قوات يعني باتجاه هذا الموضوع. قد يكون صحيح، قد يكون خطأ. فأنا أشوف نقطة المشكلة ونقطة الخلاف خلينا نقول نتكلم بالرياض.
بس هو يمكن كل شيء جديد هذه سمته، يعني كل شيء يكون جديد في البداية.
صار لنا 20 سنة أنا ما أشوف هذا جديد. يعني لا أستاذ أمين، لا يعني أكثر من جيل تحول.
نعم.
أكثر من جيل الآن أجا. أنا كنت ألعب
وما زالت مسيطرة.
لا سوشيال ميديا. والآن على فكرة اليوم السوشيال ميديا مسيطرة أكثر. يعني زمان مو مسيطرة، الآن مسيطرة بشكل أكبر.
لأن السوشيال
يعني حتى المسؤول أصبح،
يوتيوب هو إعلام المستقبل ترى.
المسؤول أصبح يظهر ما يقدمه، هو واجبه، لكن يظهر للناس إنه أنا متفضل.
شوفوني. السوشيال ميديا أكثر ما يفكر بشيء آخر.
أنا أتكلم مع إعلامي كبير فاهم.
لا استغفر الله.
الموضوع بالكامل.
لا كلامك صحيح.
لكن هذا اللي إحنا نشوفه ونشكي منه، البعض يشكي منه وبعض يصير ضدنا لما نطرح هذه خلينا نقول المشاكل.
نعم.
ويقول لك إنه لا إحنا إن حق. لا. الجمهور عنده مدرجات. اليوم احنا عندنا جمهور يدخل بقرارات الاداريين،
يدخل غرفه الملابس.
نعم. ويدخل غرفه الملابس ويشارك باي شيء.
طب هو هذا الكلام مهم، لكن انت ما تطرحه. نعم. الان نحن هنا في منصه اعلاميه حره. نعم. مفتوحه. نعم. عربيه دوليه. نعم. نتحدث فيه. لكن هذا الكلام الذي تطرحه انت يعني وكما قلنا في البدايه اتفقنا بان العراق ما شاء الله يملك.
نعم.
يملك كثير من. صحيح. الرجالات والنجوم. هل يطرح هذا الكلام داخل العراق بشكل مسموع؟
يطرح، لكن البعض يتخوف من طرحه خوفا من الـ من الـ من الضغوطات
يعني رد السوشيال ميديا. شو رايك؟
اي يعني انا ساطلع لما اقول، وقبل كم يوم طلعت في لقاء كان هناك ناس راضيه وناس مو راضيه. فهي المساله ايضا هي مثل الكتل او مثل يعني تحزبات في هذا السوشيال ميديا. لما في كلام ما يعجبهم يسقطون هذا النجم ويبدون يتهموه بعده اتهامات في سبيل حتى ما يتبنى رايي. يعني تتبنى رأي تقول مثلا هناك لاعب ما موجود بالمنتخب، هذا مشكلة يسبب للكثيرين لأنه يضرب مصلحة شخص آخر. فالموضوع سليمان خاصة بالعراق الآن صعب، فضاء مفتوح وآراء مختلفة وفي بعض الأوقات
في مصالح.
نعم مليون بالمئة.
وهي المشكلة هنا.
هي
هذه المشكلة هنا. لأنك أنت. نعم. أنت قد تقول رأيك ببراءة وبصدق وبموضوعية،
فكر من صح بلد،
لكن عنده أجندات وحسابات في طريقة غيرك.
هذه المشكلة. هذه الحقيقة.
طيب الآن نحن يعني العراق الآن موجود على أكثر من صعيد. اليوم العراق موجود في كأس عالم للشباب.
صح.
في الأرجنتين، والصدفة أنه أنت لعبت في كأس عالم الشباب في الأرجنتين.
نعم. نعم.
وكان معك زميل مدرب المنتخب عماد محمد. كيف تقاربين تجربتين؟
طبعا أكيد هناك يعني اختلاف كبير.
ماذا تنتظر من هذا الجيل قصدي أنا؟
الجيل هذا هو معد اولا هيئ بشكل جيد، دعم بشكل جيد، يعول عليه انه هذا هو المنتخب اللي راح ياخذ المسيره، خاصه وانه هناك يعني دعم، معسكرات تدريبيه تحضر بشكل جيد. هو يمكن من افضل المنتخبات الشبابيه خلينا نقول على مدى التاريخ اللي تحضر بافضل صوره ممكنه. هناك فارق يعني خلينا نقول تشابه في بعض الاشياء. ايضا العراق استعد في اسبانيا قبل كأس العالم للشباب، وهذا الفريق أيضا استعد في إسبانيا قبل كأس العالم، وكأس العالم بالأرجنتين إحنا لعبنا بها ونفس العملية، كأنه التاريخ يعيد نفسه. وكابتن عماد سجل في وقتها، لأن هو مدرب، سجل في وقتها على البرازيل وعلى كندا، واليوم هو مدرب المنتخب وأيضا مساعده هو كابتن منتخب الشباب في ذاك الزمان. فالمسألة شوية بها يعني كثير من الصدف، لكن بالتالي هم قدموا خلال الفترة اللي هم كانوا بها مدربين قدموا فريق جيد، مع أيضا بعض الاعتراضات وهناك ضغوطات من بعض الجماهير. هناك لاعبين أبعدهم عماد، هم لاعبين جيدين لكن أبعدهم لي يعني خلينا نقول خارج نطاق الفني، أمور أخرى حب أنه يبعدهم رغم أنهم لاعبين جيدين، فراح بالمجموعة اللي هي موجودة. وننتظر اليوم إن شاء الله، يعني ننتظر تألقهم
إن شاء الله. بعيدا عن منتخب الشباب وكأس العالم، المنتخب الأول سيشارك في كأس آسيا في قطر في نهاية هذه السنة ومطلع السنة القادمة، وهو واحد من 10 منتخبات عربية موجودة ضمن 24 منتخب آسيوي، وهو أحد الأبطال السابقين.
صح،
يعني بالتالي عليه مسؤولية تختلف عن الآخرين. ماذا تتوقع من المنتخب العراقي خصوصا في كأس آسيا؟
الفترة الأخيرة تواجد مدرب إسباني وهو كاساس، وأيضا لديه خبرة ممتازة وعمل مساعد مدرب مع كثير من المدربين اللي لهم أسماء كبيرة. والمدرب كاساس أصبح عنده أكثر من ميزة، منها هو تواجده المستمر بالعراق بشكل مستمر، دخوله بمفاصل المجتمع العراقي، يعني تشوفه موجود بالشارع، تشوفه مع الناس، تشوفه بالمقاهي في بعض الأوقات،
اندمج يعني
اندمج. وإحنا يعني العراقيين شوية مو شوية كثير إحنا عاطفيين
العرب كلهم
العرب، لكن العراقيين
ينبسطون الشخصية بالضبط يعني.
يقول لك إنه هذا قريب من عندنا. على المستوى الفني هو هناك تغيير لكن بسيط، أنا أعتقد أنه هو عنده فكر أكبر ممكن بالمستقبل القريب يبين، يعني ممكن في بطولة آسيا نشوف فكر المدرب الحقيقي، لأنه عنده 7 أشهر يعني وقت طويل لكثير من الأشياء. فريق في بطولة الخليج هو كان ذكي، لعب بالإمكانيات الموجودة مع مساندة الجماهير، العراق أحرز اللقب. لكن بعد البطولة كثير من اللاعبين اختفوا وأصبح منهم المصاب واللي ما يشترك بنادية. إذن أنا متأكد الفريق العراقي راح يظهر في بطولة آسيا بلاعبين آخرين، وهذه أيضا هذه مشكلة. الثبات أيضا مهم، لكن مع ذلك المدرب الآن عنده خيارات كثيرة، يعني عنده لاعبين، كم لاعبين موجود، وهو ده يشتغل بشكل صح. يعني هو موجود يوم هو موجود مع منتخب الشباب في الأرجنتين، قاعد مع الفريق بالوفد ويراقب كل تدريب.
نور، أنت يعني في المنتخب العراقي أنت لعبت ممكن كم يعني بضعة عشر عاما، يعني أكيد أكثر من 10 سنوات.
لعبت 15 سنة.
15 سنة. نعم. خلال 15 سنة كم تقريبا، يعني ما بدي إحصائية دقيقة، نعم، ولكن نعم. هل كان المدرب العراقي أكثر أو الأجنبي
درب المنتخب؟
في المنتخب
أعتقد العراقي أكثر.
أكثر.
نعم نعم.
طيب أنت الآن كيف تقارن أو تفاضل بين المدرب العراقي والمدرب الأجنبي، باعتبار أن العراق بلد كرة قدم، بلد عريق في كرة قدم، بلد قوي في كرة قدم، وبالتالي وقدم مدربين يعني الراحل عمو بابا، وأنا سعيد بإطلاق اسمه على أحد السادات في العراق، عدنان حمد الآن يدرب منتخب الأردن، عدنان درجال درب وآخرين
كثير من المدربين.
وبالتالي يعني أين تضع المدرب العراقي بجانب المدرب الأجنبي؟
بالوقت الحالي المدرب المحلي هو غير مرغوب به أو غير مطلوب، والسبب اللي تكلمنا به قبل شوية هو الضغط
نفس القصة.
نعم، السوشيال ميديا. المدرب المحلي يتأثر،
مزمار الحي لا يطرب.
نعم نعم، هو مدرب جيد. احنا عندنا مثل ما ذكرت كابتن عدنان حمد، عندنا كابتن أيوب ديشو، عندنا مدربين على مستوى جيد ولا بأس به. وفي بعض الأوقات اللاعب العراقي يحتاج إلى مدرب يفهمه، لأن ثقافات المدربين الأجانب في بعض الأوقات كثير، وإحنا اشتغلنا مع كثير من المدربين، عنده ثقافة معينة ما توالم، خلينا نقول ما تلائم، خلينا نقول واقع المنتخب العراقي. فلذلك كنا نفضل المدرب المحلي اللي يعرف إمكانيات اللاعبين. فالمدرب المحلي هو ما بي مشكلة، نعم يحتاج إلى تطوير، أنا أقول لك نعم يحتاج إلى دورات تدريبية طبعا جديدة، أنا ما أختلف، معايشات ضروري جدا، وهذه من مهمة الاتحاد.
نعم.
لما أنا أكون عدة مدربين مو فقط أخليهم أنطيهم شهادات وأرميهم،
في خطة طويلة
يجب أنه مطلوب عندي فقط تأسيس. نعم. عندي اليوم مدربين شباب بالدوري يقدمون نفس من جيلي الآن، صاروا مدربين نتائجهم ممتازة جدا، فليش ما أنا أسوي خطة في سبيل أنه أدعمهم وخليهم للمستقبل بدل ما أجيب مدربين 3 مليون دولار 4 مليون دولار. نعم. هذول هم أولاد البلد. فبالوقت الحالي المدرب الأجنبي مفضل من الكل لأنه ما يشاهد ما إحنا نشاهده.
طيب هو دائما كما يقال يعني فترات التغيير تصاحبها إرهاصات، تصاحبها صعوبات، إيجابيات، نعم. سلبيات. والتغيير لا أقصد فيه سواء تغيير سياسي، تغيير اجتماعي، تغيير حتى على مستوى الإعلام كما نعم. قلت أنت السوشيال ميديا أصبح الآن هو الأقوى، هو المسيطر. نعم. يمكن الناس تسمع السوشيال ميديا أكثر ما تشوف قنوات التلفزيون
بالضبط.
أو الصحف
بالضبط.
الصحف
الورقية الناس عنا بالتليفون. نعم. نعم. نعم.
لأن كل واحد تليفون في جيبه وأصبح هذا وسيلة تواصل.
صح.
الآن ضمن كل هذه المعطيات وهذه المتغيرات التي كما قلت لابد أن تصاحبها إرهاصات توصلك إلى مرحلة جديدة.
صح.
كيف ترى مستقبل الكرة العراقية؟ الموضوع كبير
خطر.
بشكل عام طبعاً.
يعني بشكل عام بوجود يعني خلينا نقول الآن الاتحاد الموجود أنا متأكد لديهم أفكار لو طبقت على أرض الواقع راح نشاهد وضع آخر.
نعم.
وجديد للكرة العراقية ويعني بالنحو خلينا نقول الإيجابي أكثر.
نعم.
لكن إذا بقينا مستسلمين لما طرحناه قبل شوية لرأي الجماهير ورأي الإعلام في بعض الأوقات إلى رأي السوشيال ميديا مستسلمين لهذه الأشياء أنا أعتقد الكرة العراقية راح تتراجع فترات طويلة.
إذن أنت تخشى نعم. على الكرة العراقية من التراجع نعم. إن خضعت.
نعم. نعم لأنهم
وإن قاومت هذه المؤثرات
أتمنى
وتصرفت أتمنى. بطريقة مدروسة
بالضبط.
واستفادت من خبرات
نعم.
أبنائها
نعم.
ومنهم كثيرون تألقوا مثلك صحيح. ومثل الآخرين ذكرناهم بالتالي العراق يملك الإمكانية لينهض وينظم البطولات ويستضيف وينافس ويصل المنتخب للمستوى الذي عرفنا فيه الكرة العراقية دائما كانت وجه مشرق للكرة العربية
بكل الظروف الصعبة نعم. دائما الكرة العراقية هي تكون لها اسم موجود رغم كل الظروف
ونتمنى أن يستمر ذلك
أتمنى
مع كل الأجيال القادمة وأن نراك دائما كابتن نور صبري في موقع تستحقه في مساعدة الكرة العراقية حتى لو في المجال الإعلامي ولكن في النهاية للاستفادة من خبرتك ومسيرتك طويلة شكرا جزيلا كابتن نور صبري سعدت بلقائك ونورتنا اليوم والشكر موصول لكم متابعينا الكرام نلتقي دائما على خير إلى اللقاء